بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن عدة أمور. الأمر الأول، تكلمنا على نزول الله تعالى، وقلنا أن الله تعالى ينزل كل ليلة في الثلث الآخر من الليل، والله جل وعلا إذا نزل قال: هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له. وتكلمنا أيضا عن عقيدة أخرى من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي مسألة رؤية الله تعالى، وقلنا أن رؤية الله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. من ذلك قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الحديث، حديث جرير المعروف الصحيح: لترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر لا تضامون، أو لا تضامون كما مر في الروايات العديدة في رؤيته. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمقصود بهذا صلاة الفجر وصلاة العصر. وقد ذكر بعض أهل العلم، قال أن أهل الغرف العلى والعليا في الجنة يرون ربهم بكرة وعشية، لأنهم لما حافظوا على صلاتي الفجر والعصر في أول النهار وآخره كان جزاء لهم وإكراما لهم في جنة الخلد، أن الله جل وعلا من عليهم برؤيته بكرة وعشية. ذكر هذا ابن رجب وغيره من أهل العلم. أهل الجنة يتفاضلون في رؤية الله جل وعلا، فليست رؤية الأنبياء كرؤية غيرهم، ومن جهة عدد الرؤيا أيضا يتفاضلون، فالناس في الجنة على منازل لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا. ومن أحسن من تكلم على مسائل رؤية الله تعالى يوم القيامة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وهذا الكتاب يعني يقرأه المتقدمون من طلاب العلم، لكن أهل العلم دائما يستخلصون منه ما يتعلق بالرؤية، وهي مسائل كثيرة جدا. أيضا تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة، وهي أن القاعدة الكلية عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، وهذه قاعدة كلية نثبت على الوجه اللائق. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: قل لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الصلبان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، لأن المعطل لا يعبد شيئا. قال: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فكلاهما على باطل، من شبه الله بخلقه كفر، ومن عطل الله جل وعلا بالكلية كفره، على تفصيل من المعتزلة شيء والجهمية شيء، لكن أهل العلم اتفقوا على تكفير الجهمية لأنهم عطلوا الأسماء والصفات. ولهذا قال ابن القيم في النونية: قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم هم 50 في 10؟ 500 عالم. من حكاه؟ قال: ولقد حكاه اللالكائي الإمام، بل قد حكاه قبله الطبراني، يعني حكى أهل العلم كفر الجهمية من أوجه. والجهم بن صفوان أخذ مقالته عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا ظهر على الناس وقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فناقض بهذا الكتاب صراحة. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، فهو ناقض القرآن صراحة، ولهذا قتله بل ضحى به خالد القسري، وكان من ولاة العراق في ذلك الوقت. وهذه القصة مشتهرة في كتب العقائد. أما هي من جهة الإسناد الفردي لو جئت تحققها إسنادا قد تجد فيها ضعفا، لكن من القواعد في هذا الباب أن القصة إذا تواتر على ذكرها أهل السنة والجماعة قديما وحديثا إلى هذا الوقت، العلماء يذكرونها وقد ذكروها من قبل، فإن هذا يدل أن لها أصلا، واضح. وربما شهرتها في هذا مع تناقل أهل العلم والحديث الموثوقين لها يدل على صحتها. وصعد على المنبر في يوم الأضحى وقال: من يقول أو بلغني أن رجلا يقول أو إنني ضحوا فتقبل الله منكم، وأما أنا فسأضحي بالجعد من درهم، فإنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال ابن القيم في النونية، من يحفظ الأبيات؟ لا، في أول النونية قال: من أجل ذا، يعني من أجل هذه الحرب بين الحق والباطل، قال: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، يوم العيد، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. صاحب السنة يشكر هذه الضحية، والذي قتله ولي أمر، ليست فوضى، حاكم حكم عليه بالزندقة. الجهم بن صفوان أخذ عقيدته عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن رجل يسمى أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن رجل يسمى طالوت، وطالوت أخذها عن رجل وهو معروف عندكم، وهو لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. إذن مقالة التعطيل مردها إلى مقالة اليهود. طيب مقالة الرفض والتشيع مردها إلى مقالة اليهود. عبد الله بن سبأ ابن السوداء يهودي، أراد أن يفسد دين النصارى المسلمين كما أراد بولس عند النصارى أن يفسد دينهم وأفسده، أما الله جل وعلا حافظ دينه وكتابه وعباده المؤمنين. فالحاصل أن هذه المقالات تجد لها عند أهل الباطل وعند أهل الكتاب أصولا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حسن قال من فيه أن ما من باطل موجود في هذه الأمة إلا وله عند الأولين جذورا، لكن قد تكثر وتقل وقد تتضخم المقالة وتضعف، لكن الأصول هي هي، أصول الشر واحدة. طيب تكلمنا إذن عن هذه القاعدة وقلنا أهل السنة يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، لكن فاتنا التعليق في الدرس الماضي لو تذكرون على بيت وهو بالنسبة لي هو القاعدة الكلية، لما قال من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، قال بل قولنا فيه أو قولنا قال بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. هذه لم نعلق عليه، ما هو قول أئمة الهدى في هذا الباب؟ المقصود القاعدة التي ذكرتها لكم الآن، واضح؟ لكن أيضا المقصود قولهم نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. السلف كسفيان وغيره تقرأ كتب العقائد يقولون آيات الأسماء والصفات نمرها كما جاءت، بعضها يقول تفسيرها قراءتها. هذا الكلام من السلف سلمنا جدلا أنه يحتمل معنيين. المعنى الأول ما فهمه بعض من لم يحقق مذاهب السلف فقال مذهب السلف هو التفويض، أي أنهم يقولون نمرها ولا يهمنا معناها، بل إذ لا معنى لها فإن تفسيرها قراءتها، فإن تفسيرها قراءتها، فهمتم؟ وهذا غلط. بل قولهم نمرها كما جاءت أي على ظاهرها، والقرآن نزل بأي لغة يا إخوة؟ بالعربية. وجاء ربك، ماذا يفهم العربي؟ جاء ربك، لا يفهم جاء أمر ربك. ينزل الله، ماذا يفهم العربي؟ ينزل الله، لا ينزل الملك، مع ما في ذلك من اللوازم الباطلة التي ذكرناها في الدرس الماضي. ولهذا من البراهين التي اهتدى بها بعض كبار المتكلمين كالجويني والآمدي وغير، خاصة الآمدي وهم أئمة المتكلمين، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي ويأتيه الرجل البليد كما يأتيه الذكي، ويأتيه الذي ليس له كبير فطنة ويأتيه غير ذلك. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة يقول لهم ردوا بالكم، الذي ترونه هنا ليس على ظاهره، إنما يراد بالساق الشدة وبالذات الأمر وبالوجه الذات وباليد النعمة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لو قال لنقل. إذن دل على أن المراد حقيقة تلك الألفاظ، واضح؟ وهذا الذي بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية. شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب الحموية أوذي فيها وبسببها. ماذا أراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين بالحموية؟ وهي من أول ما ألف، ألفها صغيرا رحمه الله، أراد أن يبين بالحموية بعد أن نقل نقولا كثيرة عن المذاهب كلها، أن الناس متفقون في أن المحكي في القرآن والسنة على ظاهره اللائق بالله، وظاهرها هو لغة العرب التي بيننا. ولهذا نقل عن أقوام هو لا يرتضي مقالاتهم، لكنه قال في آخر الحموية، قال وإننا ننقل عن أقوام لا نوافقهم في كل ما يقولون، معنى كلامه إنما نقلنا ذلك إلزاما لأصحابهم ولأتباعهم. إذا المذهب السلف يا إخوة ليس مرر الألفاظ ولا معنى لها. كيف إذن الله كلفنا بأن نتدبر قرآنا لا معنى له؟ هل مقبول هذا؟ ولهذا الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال تعالى لعلكم تعقلون، وقال تعالى أفلم يدبروا القول، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، في آيات كثيرة. إذن القرآن إنما أنزل ليتدبر وليفهم وليعمل به، ولو كان غير معلوم المعنى لما كان للأمر بالتدبر به معنى وفائدة، واضح؟ طيب إذن هذا لم نعلق عليه في الدرس الماضي، وهذا أراه مهما. درسنا اليوم هو في النوع الثاني من أنواع التوحيد. قلنا في الدرسين الماضيين تكلمنا على توحيد المعرفة والإثبات، وقلنا أنه يدخل في هذا النوع الربوبية والأسماء والصفات. قال هنا، قال فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. إذن بعد أن بين المعنى الأول ذكر المعنى الثاني. ولهذا قلت لكم في المقدمة لو تذكرون في أول درس أن ميزة هذا الكتاب أنه أصل الأصلين وتكلم عن النوعين، وهما التوحيد الأول والتوحيد الثاني. وإلا جادة أهل العلم إذا أردت أن تدرس ما يتعلق بالأسماء والصفات لك الواسطية ولمعة الاعتقاد والطحوية والحموية والتدمرية، وإن كان شيخ الإسلام في التدمرية في آخرها تكلم على الشرع والقدر وتكلم على توحيد الإلهية، لكن بالأساس أصل الأسماء والصفات. ومن أراد توحيد الإلهية فليقرأ ثلاثة الأصول القواعد الأربع كتاب التوحيد كشف الشبهات. لكن في هذا الكتاب على يسره وسهولته تجمع بين الأمرين، فعندك زبدة ما في الواسطية كما أنه عندك زبدة ما في كتاب التوحيد وثلاثة الأصول، وهذا مهم جدا. قال هنا، قال هذا وثاني نوعي التوحيد. تقرأ عبد الله؟ خذ اقرأ وارفع صوتك.
قال رحمه الله تعالى فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجلة، وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله معبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.
أحسنت، بارك الله فيك. قال هنا، قال هذا قوله، هذا هنا إشارة إلى ما مر، يعني هذا الذي ذكرناه، وثاني نوعي التوحيد. قال وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، وهو توحيد القصد والطلب. قال ثاني نوعي التوحيد إفراد، وهو بمعنى كلمة وحد، أفرد رب العرش. الله جل وعلا له عرش عظيم، وله عرش كريم، وله عرش مجيد سبحانه، وقد مر الكلام على العرش في عقيدة ابن أبي زيد القيرواني. وقوله رب العرش هنا، الإضافة هنا إضافة ماذا؟ نعم، مخلوق أضيف إلى الخالق، أو خالق أضيف إلى المخلوق، وهذا من شرف العرش، لأن العرش من أعظم المخلوقات، لكن هو مخلوق، والذي فوقه هو الخالق سبحانه وتعالى. قال إفراد رب العرش عن نديدي، النديد هو الشريك. قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح سئل عن أعظم الذنب فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند، عليكم السلام ورحمة الله، الند هو الشريك المساوي. العرب كانت تعبد أصناما مع الله جل وعلا، هذه الأصنام هل كانوا يساوون بينها وبين الله في الخلق والرزق؟ لا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ساووهم مع الله جل وعلا في ماذا؟ في العبادة. إذن جعلوها أندادا لله في العبادة، فلا يشترط في المشرك أن يفرد غير الله بالخلق والرزق والشفاء والإحياء والإماتة أبدا. إذا أشركت الله جل وعلا أو مع الله جل وعلا أحدا غيره ولو في عبادة واحدة فإنك مشرك. ومن أشرك بالله جل وعلا، والكلام على الشرك الأكبر، فقد حبط عمله. قال جل وعلا قل أغير الله تأمروني أعبد، أفغير الله أحسن تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك في الدنيا وليكونن من الخاسرين في الدنيا والآخرة، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره. لأن المشرك ما قدر الله حق قدره، الله يرزق ويخلق وهو يصرف العبادة لغير الله، واضح؟ ولهذا الشرك، وسيأتي تفصيله بإذن الله تعالى، هو أعظم الظلم من هذه الناحية. قال ما هو إفراد الله جل وعلا عن نديد، أو توحيد الله جل وعلا في العبادة؟ بينه هنا في البيت الذي بعده فقال أن تعبد الله إلها واحدا حال، معترفا بحقه لا جاحدا، أي أن تعبد الله جل وعلا وحين عبادتك له لا تعبد معه غيره، معترفا بحقه. ما هو حق الله هنا؟ أنه لا يعبد معه أحد سواه سبحانه وتعالى. حق الله الأعظم ما هو؟ هو إفراده بالعبادة. في الصحيحين من حديث معاذ قال ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد، قال حق العفو ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، بدأ بحق الله. قال حق الله، قال معاذ الله ورسوله أعلم، ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. طيب ما حق العباد على الله؟ أنهم إذا فعلوا ذلك لا يعذبهم. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا فيتكلوا، لكن حدث به معاذ فيما بعد رضي الله عنه، والحديث الصحيحين. إذن حق الله على العباد هذا، بل هو أعظم حق، بل من أجل هذا الحق قام سوق الجنة والنار، وما أنزلت الكتب وما أرسل الرسل وبعث الأنبياء وخلقت الجنة والنار إلا ليميز الله جل وعلا أهل الجنة بأهل النار. وأعظم ما يميز الفريقين هو أن هؤلاء أخلصوا دينهم لله، وهؤلاء أشركوا في عبادة الله. هذا أعظم فرقان بينهما، والكلام على أهل النار الذي هم أهلها وخاصتها، لأن أهل التوحيد وإن أدخلوا فيها لا بد أن يخرجوا منها. أما إذا استقر هؤلاء وهؤلاء ولكل منزل، ما الفرقان بينهما؟ ربما أهل النار عبدوا، وربما الذين هم في النار فسقوا وفعلوا ما فعلوا من الذنوب والمعاصي، لكنهم حافظوا على أساس الدين ورأس الملة وهو التوحيد. أما المشرك والكافر فإنه قطع قناة الدين وهو التوحيد. هذا هو الفرقان الأعظم والأكبر ما بين أنك تخلد في الجنة وأنك تخلد في النار. فإن الله حرم الجنة على الكافرين بسبب هذا، وحكم بالخلود للمؤمنين في الجنة بسبب هذا، رحمة منه بهؤلاء وفضلا، ونقمة منه على هؤلاء وعدلا سبحانه وتعالى. قال أن تعبد الله إلها واحدا، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أي أمر ووصى، وفي الأنعام في أول الوصايا قال جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أول الوصايا هي الوصية بالتوحيد. أول أمر في القرآن ما هو؟ التوحيد. فالأول أمر هو قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي في نفس الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهمتم؟ فأول أمر، وسورة البقرة كم فيها من أمر ونهي؟ فيها نحو من 1000 أمر و1000 نهي. أول أمر في القرآن، الفاتحة ليس فيها أوامر، فيها ثناء وتعظيم لله ودعاء. أول أمر في القرآن هو بالتوحيد، وأول نهي هو بالنهي عن الشرك. وقد ذكرنا لكم في أكثر من موطن بأن القرآن كله توحيد من الفاتحة إلى الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول التوحيد لب الإيمان وسر القرآن. انتهى. لب الإيمان أي أن الدين قائم على التوحيد، إذا فسد التوحيد ما بقي مع الدين شيء. وسر القرآن أي أن القرآن مداره على أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة، لأن حتى قصص القرآن التي تمثل تقريبا ثلث القرآن، الله ماذا قص علينا في القرآن؟ قص علينا قصص أقوام أمروا بالتوحيد فأبوا في الغالب، واستجاب القليل، فالذين استجابوا مصيرهم الجنة والذين أبوا مصيرهم النار. فالقرآن مداره على هذا الأمر كما نبه عليه ابن القيم في مدارج السالكين. قال معترفا بحقه لجاحدا، لا تجحد حق الله جل وعلا، لأنك إن جحدت التوحيد جحدت سر الدين والإيمان، وجحدت الغاية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الإنس والجان. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال علي رضي الله عنه إلا ليوحدون، لأن العبادة المقصود بها عبادة الله وحده وهي التوحيد. قال بعدها، قال وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. التوحيد يا إخوة قلت لكم هو الذي من أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله خلق الإنس والجان، ومن أجله أنزل الله الكتب وبعث الأنبياء والرسل، هذه الغاية القصوى. قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال جل وعلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أي اسأل كل الأمم التي مرت وكل الأنبياء والرسل التي بعثت هل كانت كان واحد فيهم يأمر بغير توحيد الله جل وعلا؟ الجواب أبدا لا يمكن، لأن الكل دينهم على هذا الأمر. وقال جل وعلا في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أقيموا الدين، أعظم إقامة للدين تكون بماذا؟ توحيد. ولهذا قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وهنا ذكر أولي العزم من الرسل الخمسة، والله جل وعلا ذكرهم في آية الشورى وفي الأحزاب. وهؤلاء وهم أعظم الأنبياء والرسل وصفوة الله جل وعلا من خلقه، جاءوا بإقامة الدين وعدم التفرق. ولا يقام الدين إلا على التوحيد، وأعظم ما يتفرق به الخلق والشرك. ولهذا الشيخ محمد عدوان في القواعد الأربع، القاعدة الثالثة أظن، قال أهل التوحيد، هو لم يقل، قال أن الله حكم بالشرك على كل من عبد غير الله، إن عبد عيسى أو عبد الملائكة وزعم أنهم بنات الرحمن والعياذ بالله، أو عبد الشجر والحجر والنبي والملك والفلك، الكل شرك. هو أراد أن يبين بأنه لا تنظر في الشرك إلى الذي عبد، إنما انظر إلى حق الله أين صرف. إن صرف لله فهو توحيد، وإن صرف لغير الله فهو شرك، بأي بغض النظر عن هذا المعبود. فلو عبدت محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعك عند الله، وإن كان رسول صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عند ربه، لأنك صرفت حق الله لغيره. ولهذا يقول ابن القيم، يقول: لله حق لا يكون لعبده، ولعبده حق هما حقان، حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة، فحبذ السببان وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الرسل دعوتهم هي قائمة على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. فالنبي مهما جاء بشرع جديد وجاء بأمر جديد، فإن الأنبياء جميعا مدارهم على أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا ذكرت لكم في أكثر من موطن أن أي دعوة قامت على غير هذا الأصل فإنها لن تبقى حتما، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا كان الله ينصر الرسول فكان لزاما أن ينصر تابع الرسول، ومن القواعد التابع تابع، صح ولا لا؟ أما الذي حاد الرسول ولم يوافقه على دعوته فإن الله لا ينصره. ولهذا الروافض الذين يسبون، وسيأتي الكلام عليهم في موضعه بإذن الله تعالى، الروافض الذين يسبون الصحابة ويشركون بالله لا يقيم الله جل وعلا لهم دينا ولا دنيا أبدا، لن تقام لهم. يقول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: والرافضة أمة مخذولة. لماذا؟ لأن الله تكفل بأن من حاد الله ورسوله أن يخذله. ولا تغرنكم الدنيا أياما، إنما العبرة بالبقاء والريادة، وهذه لن تكون لهم قطعا، واضح؟ وشأنهم شأن غيرهم. قال: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. إذن أرسل الرسل وأنزل الكتب بهذا الأمر وهو التوحيد. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. قوله ليقوم الناس بالقسط هو العدل، وأعظم عدل هو التوحيد، وأعظم ظلم هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهمتم؟ ولهذا من أثنى على من هو على غير ملة الإسلام وأثنى عليه بكثرة العدل فإن المقصود بالعدل في معاملة الخلق، أما العدل المطلق لا يوصف به إلا الموحد، لأن أعظم ظلم هو الشرك. الله يخلق وتعبد غيره، فهمتم؟ أما العدل النسبي وهو في معاملة الناس فهذا شأن آخر. ومن الفوائد اللطيفة التي ذكرها القرطبي في تفسيره هو أن الله جل وعلا لما تكلم في البقرة عن الذين يكتمون دين الله قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بعد نعم بعد إيش قال الصفحة التي بعدها؟ إن في خلق السماوات والأرض، صح ولا؟ طيب قال القرطبي الله تعالى حذر من كتمان دين الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني لعنة الله ولعنة أهل الأرض على من كتم دين الله. ثم بعدها إيش قال؟ وإلهكم إله واحد، أي معبودكم معبود واحد. قال القرطبي دل على أن أعظم شيء لا ينبغي للعبد أن يكتمه هو توحيد الله. ثم بيّن الله تعالى في الصف الآية بعدها دلائل هذا التوحيد، لأن الربوبية خير سائق إلى الألوهية. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما بث إلى غير ذلك، نعم لآيات وما بث فيه من دابة إلى آخر الآيات، قال لآيات لقوم يعقلون، لأن المشرك لا يعقل، فلو كان يعقل لقادته هذه المخلوقات العظيمة إلى أن هناك ربا واحدا والرب الواحد هو المعبود الواحد سبحانه. فإن المشركين يعلمون أن المعطي هو الله وأن المانع هو الله وأن المحي والمميت هو الله، بل كان منهم من يؤمن بالقدر وكان منهم من يؤمن حتى بالبعث. قال زهير بن سلمى في قصيدته المعروفة من المعلقات قال يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي، إذن أقر بيوم الحساب، فهمتم؟ وكانوا يؤمنون بالقدر، بل ذكر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد اتفاق العرب على أنهم كانوا إجمالا يؤمنون بالقدر إجمالا ويؤمنون بالربوبية إجمالا وبالبعث أحيانا، بل كان في شعر أمية ابن أبي السلط يقر بأن الله سبحانه على عرشه استوى، فهمتم؟ ومع هذا لم يسلم، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، فهمتم؟ إذن كان عندهم وكان عندهم، وكانوا والعرب ماذا أنكرت؟ أنكرت اسم الله الرحمن فقط. الجهمية والمعتزلة ومن على شكلتهم أنكروا الكثير. يقول ابن كثير في تفسيره يقول وأنكروا اسم الرحمن مكابرة. ليش مكابرة؟ لأن في أشعار العرب ما يدل على أنهم آمنوا باسم الرحمن. لا أدري هل البيت يحضرني، لكن يقول أحدهم عجلنا عليكم عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلقي، والذي يعنيني وما يشأ الرحمن، فهمتم؟ فكان بعضهم يقر، لأن إذا أردت أن تعلم العرب انظر أشعارهم. ومن قرأ منكم أو بعض ما في كتاب الآلوسي بلوغ العرب في أحوال العرب علم مصداق ما ذكرت لكم، فأن بعض الناس يتكلم على دين العرب ولا يعلم دين العرب. وللشيخ محمد الخضر حسين التونسي رحمه الله تعالى في رسائل الإصلاح مقالة نافعة اسمها أديان العرب قبل الإسلام، لأن بعض الناس لا يمكن أن يتصور حقيقة التوحيد، ويظن أنك إذا حكمت بالشرك على الناس الآن في من أشرك طبعا أنك أتيت بقول إفك، فإن هؤلاء يؤمنون بالله وأن العرب كانوا لا يؤمنون بالله. أنت لا تعلم حقيقة العرب. العرب كان منهم من يغتسل من الجنابة كما فعل أبو سفيان في غزوة بدر، قال والله لا أغتسل من جنابة، وكانت فيهم نساء تغتسل بالحيض، وكان عندهم من تقوم بالعدة وكانوا يحجون كما لا يخفى عليكم، بل كان منهم من يصوم. والله جل وعلا قال كما كتب على الذين من قبلكم، بل كان منهم من يتصدق ويسمونها زكاة وغير ذلك، فهم كانوا يعبدون. لكن حكم الله عليهم بالشرك ولا حكم، دل على أن العبادة وحدها لا تكفي إن لم تكن مفردة لله جل وعلا من غير نديد، وهذا هو دين الأنبياء والمرسلين. واضح؟ والناس أفتهم الآن ليس أنهم قنطوا من رحمة الله، لا، بل أنهم بالغوا في رجاء الله. وكما قال الحسن البصري: لو أحسنتم العمل لأحسنتم الرجاء، وإلا صار الرجاء أماني والأماني رؤوس أموالي المفاليس، كما قال ابن القيم في الجواب الكافي. واضح يا إخوة؟ ولهذا بعضهم يقول الله غفور رحيم، نعم لكنه شديد العقاب. هذا نعم ولا نعم؟ اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذا وهذا، أما أنك تأخذ هذا وتترك هذا فهذا هو الهوى. واضح يا إخوة؟ طيب، إذن الذي يعنينا أن التوحيد وخاصة توحيد العبادة هو الذي من أجله أنزل الكتاب ومن أجله أرسل الرسل. قال: من أجله وفرق الفرقان. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فرقناه، ما معنى فرقناه؟ أنزل مفرقا، وفيه إشارة إلى أنه فارق بين الحق والباطل. قال: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. الله جل وعلا كما كلف الرسل بمحاربة من حاد دين الله، كذلك أتباع الأنبياء والمرسلين وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بمحاربة من حارب دين الله. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا للآيات. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن أتباع الرسل جاءوا على هذا الأمر بأنهم يقاتلون من أبى الدخول في دين الله. طبعا الكلام على دولة ليس على أفراد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقبل ذلك الله جل وعلا في القرآن: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله هذا ما لا يرضاه الله. واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم متى قاتل الناس؟ لما صارت عنده دولة وقدرة وأمر حينها بالقتال. أمر بالدفع أولا، ثم أمر بالطلب ثانيا، ثم أمر بالطلب عند العرب أولا، ثم أمر بتوسيع دائرة الطلب إلى غير العرب. ليش؟ لأن سنة الله جل وعلا في خلقه كما هي في شرعه التدرج. واضح؟ ولهذا يقول ابن تيمية في كلام له: أحيانا بعض الناس إما هم أحوالهم كأهل الفترات، أم أن أحوالهم يعيشون كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم في عهد المكي، لأن المسلمين مستضعفون. ولكن هذا بحثه في غير هذا الموطن. قال: وكلف الله الرسول المجتبى، أي المصطفى المختار، قتال من عنه تولى وأبى، أي أعرض وامتنى. لأن منكر الحق، ليس كل من أنكر الحق أنكره كبرا، بل بعض الناس ينكر الحق جهلا. وهل من أنكر الحق جهلا معذور ولا غير معذور؟ قد وقد، لأن من أنكره جهلا عن إعراض فهذا لا يعذر، أما من أنكره لقلة من يعلم أو لعدم فإن الله تعالى لا يعذب حتى يرسل الرسول. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله جل وعلا أيضا قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ولهذا فرق ابن القيم في آخر طريق الهجرتين بين الذي أتاه الحق وأعرض عنه، هذا لا يعذر. ولهذا عندنا في البلاد خاصة بعض الناس ماذا يقولون؟ يقول لا تخبرني حتى لا أحاسب، صح ولا لا؟ يقال له الإعراض أشد من الغفلة. مر معنا هذا في تأييد الألبية لتذكر ذكرنا الإعراض أشد من الغفلة، كنت غافلا صرت معرضا، لأن الله اختارك أن أوصل لك الحق فكله قابلا. أما هذا حجة خليني جاهل حتى لا أحاسب، خلاص إذا جاءك العلم ستحاسب. الحساب هذا الإعراض. الإعراض هو ما هو؟ هو أن يأتيك الحق فتحيد عنه. الجاهل الذي لم يأته أحد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحاب الفترات، يعني ليس له من يعلمه، وهناك ناس ربما لم أما الذي جاءه الحق وأعرض عنه هذا لا يعذر. واضح؟ نبه على هذا ابن القيم شيخ الإسلام في كلام له واختيار الشيخ ابن عثيمين وغيره، بأن الذي جاءه الحق وأعرض عنه فهذا ليس بمعذور، لكن هذا بسطه في غير هذا الموطن. قال حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، أي كل هذا حتى يكون الدين لله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
كيف كله
لله؟ لا الاثنين هو نعم كله لله هكذا الآية. طيب أغلب الناس يستدلون بهذه الآية والفتنة أشد من القتل، يقال نعم لكن الفتنة ما هي هنا؟ الشرك. هي أول ما تصير مشكلة بين اثنين يقول لك والفتنة أشد من القتل، الشرك أعظم من القتل، صح؟ واضح. ولهذا ذكر بعض الباحثين المعاصرين جمعا حسنا وليته استمر فيه، الآيات التي يستدل بها عامة الناس وينزل الأخ يحب يدخل خلاص، فآيات يستدل بها الناس لكن ينزلونها في غير موضعها، وهذا بحر لا ساحل له من جهل الناس بالتفسير إلا من رحم الله. نعم من الجنة والناس يقولون، صح ولا يظنونها من الجنة من الجنة جمع جن، كفى الله المؤمنين شر القتال وهكذا. طيب قال سرا وجهرا دقه وجله، أي حتى يكون الدين خالصا لله جل وعلا ولا معارض له. واضح؟ لا معارض له. وقوله دقه وجله قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، الدين كله لله جل وعلا، لا يمكن أن يكون الدين لغير الله. واضح؟ قال وهكذا أمته قد كلفوا به، وفي نص الكتاب وصفوا، وقد ذكرت لكم الآية محمد رسول الله. قال وقد حوته، أي توحيد العبادة، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. توحيد العبادة وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة هي معنى لا إله إلا الله، لأن أله في اللغة ما معناها؟ عبد عن حب وتعظيم. ماذا قال رؤب بن العجاج؟ لله در الغانيات المدهي، سبح سنت سبحنا واسترجعنا من تأله. لا تسألوا عن أول البيت، يعنينا من تأله أي من عبادتي. أله في لغة العرب عبد، لا إله بمعنى لا مألوه، ككتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش. إذن إله أي مألوه أي معبود، أي لا معبود إلا واحد وهو الله. طيب لو سأل إنسان يقول يا أخي المعبودات كثيرة، يعبد الله ويعبد غير الله، يعبد الصنم ويعبد الفلك ويعبد الشجر ويعبد الحجر، إذن لابد لنا هنا من تقدير، وهذا التقدير يمكن أن يقدر بتقديرين. التقدير الأول لو قلنا لا إله موجود هل يكون صحيحا؟ غلط، بهذا يقوله الحلوليون، ولهذا أهل وحدة الوجود الذين يقولون الله موجود في كل الوجود يقولون حينما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار والعياذ بالله. يقول بعضهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، بل قال بعضهم أعظم موحد هو فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى. ذكر شيخ الإسلام في رده على البكري قصة بين رجل وشيخه الحلولي، قال الشيخ لتلميذه من حدثك أن في الوجود غير الله فقد كذب، قال الطالب ومن الذي كذب؟ ثبت أنت. قال شيخ الإسلام فأسقط بين يديه، ليش؟ لأن أهل الباطل يتناقضون. ولهذا يقول ابن عربي يقول العبد رب والرب عبد، إليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. ثم يأتي واحد ويقول قال قديس السنة ابن عربي، هذا كفر أكبر. ابن عربي الطائل النكرة، غير ابن العربي المعافري المالكي صاحب أحكام القرآن والمقتبس في شرح الموطأ والعواصم من القواصم. فهذا ما يسمى وحدة الوجود. إذن لا يمكن أن يقدر لا إله موجود، لأن الموجودات من دون الله من حيث العبادة كثيرون. إذن التقدير هنا نرجع فيه إلى ماذا؟ نعود إلى القرآن. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه خليه الباطل، ولا هو الباطل الاثنين. ولهذا القرآن أحيانا الآيات تتشابه يكون بينها إيه؟ لأنك أنت ستقول واحد منهم وأنا أقول لك الاثنين كم من بكري. هو الباطل أو هو الحق أو الحق. فالذي ذلك بأن الله هو الحق عفوا وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أو الباطل. فالذي يعنينا هنا ذلك بأن الله هو الحق، فيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. طيب الخبر هنا ليش حذف؟ وأنا لست ببارع في الإعراب لكن هذه نعرفها. هنا الخبر حذف إيه؟ الله تعالى قال لا إله، ما قالش لا إله حق، لكن نحن قلنا بالدلائل الأخرى أن المقصود لا معبود حق إلا الله، فالخبر هنا لم يذكر. لماذا؟ لأن عند العرب إذا كان الخبر معلوما واضحا بينا أسقطوه. وأقول لك إيه؟ كيف؟ أحسنت، نعم أحسنت، هو خبر لا نفي الجنس، هنا يحذف إذا كان معلوما. وأنا لا أحفظ الألفية لكن أحفظ هذا البيت، قال ابن مالك في الألفية قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد بإسقاطه ظهر، إذا كان معلوما ظاهرا بينا واضح فإنه لا يحتاج القائل إلى ذكره لأن هذا معلوم. فيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود حق أو بحق إلا الله جل جلاله. كلمة التوحيد هنا كم فيها من ركن؟ ركنان، الأول لا إله والثاني إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. الذي ينفي ولا يثبت ماذا سيقول؟ الذي ينفي ولا يثبت ماذا سيقول؟ لا، ماذا سيقول اللفظ؟ لا إله، كما يقول الشيوعيون والملحدون لا إله والحياة مادة. إذن هذا ملحد. طيب الذي يثبت ولا ينفي كالعرب وكل مشرك في أي زمن يثبت الله لكن لا ينفي أن يكون مع الله غيره، فهذا مشرك. طيب الذي أثبت ونفى وحد. فكلمة التوحيد لا بد فيها من نفي وإثبات. قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هنا فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. فهمتم؟ طيب قال وهكذا أمته قد كلفوا به وفي نص الكتاب وصفوا وقد حوته لفظة الشهادة. خلنا شوية حط شوية المكيف. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. كلمة التوحيد هي سبيل الفوز والسعادة. ومن لم يأتي بكلمة التوحيد فإنه قد نزل منزل الخسران والهلاك في الدنيا والآخرة. وهذا ما ذكرته لكم في أول الدرس. وفضائل كلمة التوحيد كثيرة. وقد أحسن حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول في شرحه لمتنه في ذكر فضائلها مع التدليل على ذلك. ومن أحسن من تكلم على ذلك في المتأخرين يعني بالنسبة للسلف ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالة الإخلاص، وهذه أنصحكم بها، لأن ابن رجب صحيح المعتقد وهو تلميذ ابن القيم، فقد ساق فيها كلاما عظيما حسنا. رسالة الإخلاص أو كلمة الإخلاص للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. مما قال حافظ حكمي باختصار، قال كلمة التوحيد هي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة. قال وهي أصل الدين ورأس أمره، وهي العهد والحسنى. أما العهد فالله جل وعلا قال لا يملكون عهدا إلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن تبرأ من حولك وقوتك، هذا هو العهد. فمن لم يملك هذا العهد فإنه لا ينجيه عند الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمه؟ قال قل كلمة أو قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فهمتم؟ أي أنك لو قلت هذه حق لأن أحاجج عنك يوم القيامة. لم يقلها فمهما شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يخرج من النار قطعا. خفف نعم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لن يخرج من النار. ليش؟ لأن الله حرم على الجنة أن يدخلها من ليس في قلبه لا إله إلا الله. قال وهي الحسنى وكلمة الحق وكلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها في الفتح. وهي القول الثابت الذي يثبت الله جل وعلا به عباده، وهذا استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم تلا قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا. قال والكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال وهي الحسنة التي جاءت في قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وها هنا نكتة بديعة نبه عليها ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة له اسمها استنشاق نسيم الأنس. ذكرتها مرارا هذه محمد عبد الله، ذكرناها مرارا، استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس. العنوان رائق والمعنى أحسن وأعظم، وهي رسالة عظيمة مطبوعة في مجموع رسائله ومطبوعة مفردة. هذه الرسالة ذكر فيها ابن رجب كل ما يتعلق بالمحبة لله جل وعلا. ومما ذكر قال أشكلت هذه الآية على بعض المفسرين، لأنها فسرت من جاء بالحسنة كلمة التوحيد فله خير منها، قالوا وكيف يكون شيء أفضل من التوحيد؟ وتدري جواب الإشكال؟ جواب الإشكال باختصار كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال لأن الآية على ظاهرها، وأن فعلا من جاء بالتوحيد فله في الجنة أعظم منه. ليش؟ قال إذا كان توحيدك في الدنيا وأنت لم تر الله فكيف يكون توحيدك وأنت ترى الله؟ أعظم ولا؟ أعظم، ولهذا هي على ظاهرها توحيد أهل الجنة سيكون أعظم من توحيد أهل الدنيا، لأن التوحيد هو أعظم ما نعم به في الدنيا، ولا شك أن هذا النعيم سيكون أعظم وأفضل فيما بعد. فهمتم الوجه؟ ولهذا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فهذه الكلمة هي النجاة بإذن الله تعالى من فزع يوم القيامة. قال: وهي سبب النجاة ودخول الجنة وأفضل الذكر، وهي التي لا يصحب، وهي التي لا يحجبها شيء دون الله. كلمة التوحيد لا بد أن يسري أمرها في الناس، طبعا بالشروط التي ستأتي معنا بإذن الله تعالى. قال: وهي الأمان من وحشة القبور وهول الحشر. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أعظم ما يكون به الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة هو كلمة التوحيد وما تفرع عليها من فروع طيبة. من جاء بكلمة التوحيد ناقصة فإنه ينقص من أمنه واهتدائه في الدنيا والآخرة بقدر ما نقص منها. طيب، من جاء بكلمة التوحيد وجاء معها ما يناقضها انتقض عنه الأمن والاهتداء. فكلمة التوحيد لها نواقص ولها نواقض. النواقص تنقص والنواقض تنقض، كنواقض الوضوء لا تبقي للوضوء أثرا. واضح؟ ولهذا قال بعدها، قال: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قال: من قالها معتقدا معناها، نفيا وإثباتا، لابد أن يعلم معناها، ولهذا من شروطها العلم كما سيأتي. قال: معتقدا معناها، لكن لا يكفي اعتقاد المعنى لأن هذا علم، لابد أن يتبعه عمل. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فلا بد أن تتبع علمك بالعمل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قيل أن العمل هو الذي يرفع العلم. قال: من قالها معتقدا معناه وكان عاملا بمقتضاها، لأن المدار على العمل. علم ليس معه عمل كشجرة ليس فيها ثمر. فهمتم؟ والذي يعلم ولا يعمل كالذي يملأ جرابه ترابا يثقله في سفره، وهو حجة الله عليك يوم القيامة، ولا ينفعه إذا جاع. صح ولا؟ والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. ولهذا قال بعض السلف: علم المنافق في لسانه، وعلم المؤمن إذا قاله يكون في قلبه. وإلا إذا كانت في اللسان فقط وتناقضها لا تنفعك كلمة التوحيد، إنما تنفع أهلها. ولهذا المنافقون قالوها ولا؟ قالوا. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في دعواهم، لأنهم قالوا قولا واعتقدوا خلافه. ولهذا الله جل وعلا فضحهم. المؤمن طاهر ظاهرا وباطنا. ولهذا انتبهوا، الله تعالى لما زكى الصحابة هل زكى الظاهر فقط والباطن؟ لا يمكن أحد يتهمهم بالنفاق أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل فيهم قول الله تعالى في آيات الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ثم اش قال؟ إذن بيعتهم ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. ثم اش قال؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن علم الله باطنهم بعد أن ظهر للناس حسن ظاهرهم. النتيجة جزاهم جنات عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا واحد لم يبايع، وهو الجد بن قيس المنافق صاحب الجمل الأحمر، كان يتخبى هاربا، تأخر فأخره الله وأخزاه. طيب عثمان لم يبايع، بايع له من يده له خير من يد عثمان لعثمان، وقد مر هذا وسيأتي بإذن الله تعالى في موضعه. طيب قال: وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. والمراد بالقول القول الذي يتبعه عمل، فإلا وإلا من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله لا تنفعه. ولهذا العرب كانوا أصحاب مواقف، ولهذا النفاق ظهر في المدينة لم يظهر في مكة. لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قالوا نعطيك 10 كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله. إيش قالوا؟ إلا هذه. لأن العرب يعلمون أن هذه كلمة لها نتائج، ونتائج عظيمة. يعني هذا الدين الذي بنيتم عليه حجكم وعباداتكم وتجاراتكم وتجارتكم، كل هذا سيسقط. ولهذا لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تدعو الناس؟ قال: لا إله إلا الله. قال: إذن تقاتلك العرب. لو فهمنا لا إله إلا الله على ما يفهمها بعض المنتسبين للإسلام الآن لا تقاتله العرب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. هل كان أبو جهل يعارض في هذا؟ ما كان، وما كان المسلم ليقاتله أحد. لكن لما علموا معناها علموا مقتضاها، وهو إبطال عبادة غير الله جل وعلا. ولهذا قال له العرب أبو جهل ومن معه، قالوا: إلا هذه. سل ما تريد إلا هذه. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهذه آية تدخل فيما ذكرناه آنفا في أن دعوة الأنبياء واحدة، فهمتم؟ ولهذا الله جل وعلا قال عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء. خفت من تكلم، لا تخف ولو أخطأت لا بأس. إن هذا لشيء عجاب، أمر عظيم، كيف هذه المعبودات كلها تكون واحدة؟ وكما قلت لكم، أول طريق أو من أول الطرق لفهم التوحيد بعد تعلم الأساس إدراك ما عليه العرب. إذا لم تفهم كيف كانوا، لم تفهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، ولماذا حكم أهل العلم فيما بعد بقرون على أقوام بالشرك، لأنهم قاربوا بل زادوا على ما كان عليه الأولون، كما سيأتي في هذه المنظومة بإذن الله تعالى. قال: في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قبل هذه الآية في الأنعام، إبراهيم عليه السلام خوفه قومه بآلهتهم، فقال إبراهيم عليه السلام: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ لا إيه؟ ذكروني بالآية، لكن قبلها إيه؟ لا، حاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، وما أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم. أنتم تحفظون دبايكم، أنا الأنعام لم أراجعها من سنوات. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا عليكم. نعم، هذه عندي فيها شك، عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا. إذن أي الفريقين؟ الجواب: الذين آمنوا. فهم خوفوه، وفي الزمر قال تعالى: عليكم السلام ورحمة الله، قبلها: أليس الله بكاف عبده. ويخوفونك بالذين من دونه. طيب إذا صدقتم هنا لما قلنا القرآن كله توحيد صح شيخ يوسف ولا كله؟ لكن لابد أن تقرأ القرآن بتدبر وتفهم، ولا هو ولله الحمد التوحيد مبثوث مبثوث فيه. ولهذا سئلت اللجنة الدائمة سؤال: ما هو أعظم كتاب في العقيدة؟ قالوا القرآن. صح ولا صح؟ لكن هات الذي يفهم القرآن. فهمتم؟ قال فإن بعدين أصبح يبين معناها، قال فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أي معنى كلمة التوحيد الذي دلت عليه دلالة واضحة بينة، وهذا قال دلت يقينا وهدت إليه. ما هو؟ قال أن ليس بالحق إلها يعبد، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، أن ليس يعبد غير الله جل وعلا بحق، وإن عبد فهو يعبد بباطل. فمن عبد الله وعبد معه غيره فقد أشرك، ومن لم يعبد الله جل وعلا فقد كفر وهو أشرك هواه. لأن بعض الناس يقول أنا لا أعبد الله، لكنك تعبد هواك. قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان، إن لم تعبد الله فستعبد عبدا لله، ولأن تعبد الله أفضل من أن تعبد عبدا ومخلوقا لله جل وعلا. فهذا الذي يزعم أنه ليس إله، فهمتم؟ الملاحدة الذين هم أهل النفي فقط وأهل الإثبات فقط وهم المشركون، يقولون نعبد الله ونعبد معه غيره. يقال الذي يعبد الله ويعبد مع الله غيره ليس عابدا، بدليل ماذا؟ قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه واضحة. الله النبي صلى الله عليه وسلم لن يعبد ما يعبدون. طيب ولا أنتم، لكن هم يعبدون، يعبدون ولا لا يعبدون؟ بالليل والنهار يعبدون ويحجون ويصلون صلاتهم مكاء وتصدية ويصومون وغير ذلك. لكن الله تعالى قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. ليش؟ لأن العبادة إذا خالطها الشرك فإنها باطلة، كما أن الصلاة إذا خالطها الوضوء أو الصلاة خالطها ناقض من نواقض الوضوء، كما في القاعدة الأولى من أو في مقدمة القواعد الأربع. فهمتم؟ فالذي يعبد الله ويعبد معه غيره في الحقيقة لم يعبد الله، لأن العبادة لا تكون إلا توحيدا، ولهذا قلنا وإخلاصا. ولهذا قلنا لكم في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، وإلا تعبد الله وتعبد معه غيره هذا أمر معلوم. ولو كانت العبادة جائزة مع عبادة غير الله لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب لم يكونوا ملاحدة بل كانوا يؤمنون، لكن كان فيه من يعبد الشعرى وهو الكوكب، وكان منهم من يعبد هبل واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وكان منهم من يعبد الجن ويستغيث ويستعيذ بهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول كل هذا الدين لا يصح إلا أن يكون خالصا لله جل وعلا من غير أي نوع من أنواع الإشراك، لا ظاهرا ولا باطنا كالرياء، ولا جليلا ولا دقيقا، أي أي شيء يسير لا يمكن أن يتسامح فيه في هذا الأمر. ليش؟ لأن التوحيد كما يقول ابن القيم في الفوائد لطيف، أقل شيء يخدشه التوحيد، أقل شيء يؤثر فيه، فينبغي لك ألا تتسامح فيما يمس من عقيدتك. فإن بعض الناس يقول هذه أمور يتجاوز فيها، في كل شيء يتجاوز إلا في الدين والتوحيد. ليش؟ لأن الخطأ في الاعتقاد وفي التوحيد ورأس الدين ليس كالخطأ في غيره. يقول الشافعي: لا أن أخطئ في علم يقال لي فيه أخطأت خير لي من أن أخطئ في علم يقال لي فيه كفرت أو أشركت. صح ولا لا؟ ولهذا بعض الناس فيه نوع من التساهل في هذا الباب، ومهما عظم المخلوق فإن حق الخالق أولى بالتقديم. ولهذا من دلائل البراهين أو من الدلائل أو براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن داعيا لنفسه، فإن سنة الله أن غالبا من ادعى شيئا يكذب حتى يجلب الناس له. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الرجل ما شاء الله وشاء محمد، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا، قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لشخصه لما قال هذا الأمر، صح ولا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولهذا لما أثني عليه بما لم يرضه قال لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وهلكوا من هذه الجهة، فإنما أنا عبد، وهو مقام شريف، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عبد الله ورسوله، في الشق الأول يرد على من غلا فيه، وفي الشق الثاني يرد على من جفى وقال أنه ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو رسول حق لكنه عبد، العبادة لله جل وعلا، وهذا معنى شهادة التوحيد. ولهذا يقول البصيري في البردة، يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، أي لا تقل هو ابن الله وقل فيه ما شئت، وهذا شبهة عظيمة. طيب هل نقول ما شاء محمد؟ لا، بنص الحديث، إذن هذا الكلام غلط، صح ولا؟ طيب دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. فهمتم الأخير هذا ولا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الله لم يعطه آية تليق بقدره، لأن الذي كان يليق بمقامه أنك إذا جئت إلى ميت درس ودرست عظامه قلت محمد فقام هذا الميت حيا، وهذا فيه باطل من أمرين. الأمر الأول أن محيي الموت هو الله جل وعلا بإذنه، وأجراه الله آية لعيسى، صح ولا؟ طيب الأمر الثاني أن هذا فيه اتهام بأن الله لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم آية تليق به. الله أعطاه القرآن، هل في أعظم من القرآن؟ ما فيه، واضح؟ وهذه الأبيات يقرأها الناس ويتغنون بها، ليش؟ لأنها جميلة العبارة، ويقرأها القوم بلحن، فيمر الباطل والشرك عليهم وهم لا يشعرون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى لما تكلم على تائية ابن الفارض، وهي أخبث من قصيدة البردة، لأن تائية ابن الفارض فيها وحدة الوجود بل الحلول الصرف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهي قصيدة عذبة الألفاظ، غير أنها حوت من الشرك العظائم، فهي كلحم خنزير وضع على صينية ذهب، صح ولا؟ كلام عذب لكن المعاني خبيثة جدا، لكن البردة أهون، لكن فيها هذا الأمر. وبعض الناس يقولون هذا شاعر، والشعراء يقولون، يقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في الصحيح؟ أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ثم لما قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم الشق الآخر إيش قال هو؟ قال وكل نعيم لا محالة زائل، قال كذب، نعيم الجنة لا يزول. بيت واحد زكى أوله وكذب نصفه الثاني، ليش؟ هل في نوع من الشرك اسمه شرك الشعراء؟ ليس موجودا، بل نبه صديق حسن خان الهندي البخاري في الدين الخالص على أن كثيرا من الشرك مر على الخلق من جراء الشعراء، لأن الشعر كلام حسن يمر، ولكن نحن الشعر نقول كما قالت عائشة الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وأعظم القبح هو أن تأتي بالشرك في الشعر، واضح؟ كالذي عندنا في تونس، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يعني وكأن القدر تابع لإرادة الخلق، والله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هل يمكن أن نقرأ هذا ونقول ممتاز شعر؟ عليكم السلام ورحمة الله. إيه نعم وجود، لو فتشت في شعر الخلق تجد العجائب. نعم طيب كم بقي؟ خمسة بقيت خمسة. إذن نواصل هذا لكن الشروط نتركها للدرس المقبل بإذن الله، لأن إذا بدأناها لابد أن ننهيها. قال: أليس بالحق إله إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بماذا؟ بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. فالله جل وعلا منفرد بالخلق والرزق، الفعل هو الرزق والذي يعطينا هو الرزق، واضح؟ وبعض العلم يقول غير هذا. وبالتدبير فإن كل شيء مدبر من عند الله جل وعلا، دبره سبحانه وتعالى وتصرف فيه وأحكمه على أحسن وجه. فهذا الذي هذا شأنه هو الإله الذي ينبغي أن يعبد. قال جل عن الشريك والنظير، فجمع في هذين البيتين أنواع التوحيد الثلاث: توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية بالخلق والرزق والتدبير، وتوحيد الأسماء والصفات في قوله جل أي عظم وتنزه عن الشريك والنظير. ويمكن أن نجمع هذا في قول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، ربوبية إلهية وأسماء وصفات. ثم ذكر قال أن هذه الكلمة العظيمة لها شروط قيدت بها، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الحق الوحي حقا وردت. فنستفيد من هذا البيت أمرين: الأمر الأول أن هذه الشهادة لها شروط قيدت بها، فلا ينفعك قولها بغير أن تكون متحققة فيك تلك الشروط. وهذه الشروط التي سيذكرها فيما بعد بإذن الله تعالى، وهي موضوع درسنا في الأسبوع المقبل بحول الله. والأمر الثاني الذي ذكره أن هذه الشروط استقرائية، فإنها مبثوثة في نصوص الوحيين، ولهذا قال هنا قال: وفي نصوص الوحي حقا بلا مرية وردت. ولهذا كل شرط سنذكره بإذن الله تعالى أو جل سنذكر آية أو حديثا. وقد أحسن هو حافظ حكمي رحمه الله تعالى في بيان الشروط مع الاستدلال عليها. وقبل أن نختم، للناظم رسالة بعنوان مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، ذكر فيها كل ما يتعلق بشهادة التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله، فمن شاءها فليراجعها، وهي مشروحة من أهل العلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.